يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في مائدة جديدة وحلقة متجددة معكم من برنامج استقم وفي موسمه الثاني. نرحب بكم وكذلك نرحب بمشايخنا الكرام الشيخ ناصر، حياك الله.
حياك الله شيخ.
حياك الله شيخ بدر.
الله يحييك شيخ أحمد.
شيخ عمر حياك.
يا مرحبا. حياك
شيخ عبد الله.
الله يسلمك.
شيخ منصور.
مرحبا بك شيخ أحمد.
حياكم الله مشايخنا الكرام، ونحن اليوم سنتكلم في مجال الاستقامة الفكرية، ولعلنا نناقش موضوع نحن نؤمن وكل ذي لب يوقن بأن كل مجتمع أو كل قبيلة أو كل أصحاب فكرة ورؤية لهم مبادئهم ولهم قناعاتهم، ولا تقوم هذه الفكرة ولا تنتشر إلا باعتزاز أهلها بهذه الفكرة وهذه المبادئ. واليوم الهوية هي أكثر ما يحارب، وهي أكثر ما تتوجه يعني نحوها وصوبها السهام، حتى إذا من هزم أهلها انهزمت هذه المبادئ وهذه القناعات. ولعل في موضوع الهوية أهمية كبيرة ويجدر بنا الحديث عنها في هذا المقام، وتستفتح بنا شيخ ناصر.
أولا بالنسبة للهوية، قلنا الحق ما شهدت به الأعداء، مما يدلك على أهمية الهوية أو الهوية الإسلامية أنها قامت حملات عالمية ضخت من أجلها كثير من الأموال لأجل أن تنزع تلك الهوية من صدور أهل الإسلام. ولذلك سبحان الله لما تتأمل في كلام المستشرقين سواء في قديم الزمان أو في حديثه، وتلك الدراسات والشهادات التي خرجت بها ألسنتهم أو نطقت بها أفواههم أو كتبتها أقلامهم، تجد أنهم دائما يضربون على الهوية الإسلامية، إذ أن الإنسان إذا كانت صبغة الإسلام فيه ظاهرة أصبح عنده نوع اعتزاز. ولذلك سبحان الله كلما تأملت في أن العبد إذا كان الشيء فيه ظاهرا وجد له انتماء كامل في الباطن. ولذلك سبحان الله العظيم تأمل كم دخل الإسلام وانتشر وغدا وضرب أطناب الأرض، لأجل أن أقواما منه ما زالوا متلبسين بهويتهم الإسلامية، التجار، الرحالة، المسافرون. ولذلك سبحان الله العظيم تجد أن أقواما دخلوا في دين الله جل وعلا سواء من النساء أو من الرجال، حينما رأوا بعض مظاهر الإسلام، الهوية الإسلامية قائمة في بعض أهل الإسلام فتحجبوا. يعني مثلا على سبيل المثال، حينما تنظر إلى تلك المرأة وكيف أن الله جل وعلا في أحكام الشريعة الإسلامية وهويتها الإسلامية يراعيها في سائر ظروفها، سواء كانت مولودة أو بنتا أو أما أو زوجة أو مريضة أو مثلا في كل أحوالها، فتجد تلك المرأة تشعر أن هذه المرأة التي تعيش بهذه الهوية، المرأة مثلا التي ليست على دين الإسلام، تشعر أن هذه المرأة بهذه الهوية الإسلامية أنها سبحان الله في عزة وأنفة وعلو وارتفاع وتقدير واحترام، ما استطاعت يعني كبار أو مدارس حقوق المرأة أن توصل هذه العزة لي يعني نساء العالمين بمثل ما أوصلتها لها الشريعة الإسلامية. ولذلك سبحان الله العظيم تأمل في صبغة الله جل وعلا التي صبغ عليها العباد، كلما أصبحت تلك الصبغة قائمة في نفوس أهل الإسلام أصبح العبد يجد أن في نفسه عزة لا يقبل أن يكون تبعا لأحد. وكلما كان العبد متمسكا بتلك الهوية الإسلامية كلما أصبح عنده مقت لكل هوية دون هوية الإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله أو من غيره أذلنا الله. ولذلك سبحان الله العظيم الذي يتأمل في أهل الإسلام كلما أصبح تبعا لغيره كلما لبس لباس المذلة والهوان ولو كانوا ألوفا مؤلفة. وتجد أن المسلم إذا كان متشبثا بهويته الإسلامية وصبغته الدينية تجد أن الله يرفعه ولو كان في أواسط أهل الكفر والإلحاد، وهذا من تمام عزة الله لمن كان متشبثا بصبغة الله التي صبغ الله عليها العباد.
والمتأمل في هذه الشريعة أن لها خصائص ومزايا مغايرة عن دونها أو عما سواها من يعني الهويات المختلفة والمبادئ والقناعات المختلفة، لعل الشيخ عبد الله الشماسي يعطينا أبرز الخصائص لهذه الهوية الإسلامية.
خصائص الهوية الإسلامية كثيرة جدا، يعني الذي يميز هذه الهوية العظيمة أشياء كثيرة، من أهمها وأعظمها أنها مرتبطة بالله عز وجل. هوية الإسلام هوية ربانية، شرعة الله عز وجل التي شرعها للناس، هو الذي شرع لكم من الدين، هو سبحانه الذي شرعها للناس أجمعين، فلذلك هي تكون كاملة باقية دائمة، لأن الله سبحانه أراد لهذا الدين العظيم أن يستمر ويدوم ما دامت السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الشيخ ناصر يتكلم قبل قليل ذكر مقولة عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة أبو حفص رضي الله عنه عندما قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. من أهم كذلك ما يميز هذه الهوية العزة، العزة التي يجدها المؤمن، لذلك الله سبحانه يقول عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة المؤمنين مكتسبة من عزة الله جل وعلا، جعلها الله لهم وهبها الله عز وجل لهم، فالإنسان يجد في نفسه عزة عندما يتمثل هذه الهوية بقيمها بمبادئها في حياته. الأمر الثاني أنها هوية راسخة باقية دائمة مستمرة، يعني هوية الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، تصلح في كل بلدة، تصلح في كل زمن، هوية مستمرة، كذلك مهيمنة على أي هوية أخرى. الإسلام لما جاء ترى أذاب الهوية القبلية، الهوية العرقية، الهوية القومية، أذابها الإسلام مهيمن ومهيمنا عليه. لذلك تجد بلال الحبشي مع عمر القرشي، وصهيب الرومي مع عثمان القرشي، وسلمان الفارسي مع أبو بكر القرشي رضي الله عنهم أجمعين كأسنان المشط. حتى لما قال أبو ذر مرة لأحد الصحابة نال من أمه، جاء في رواية أنه قال يا ابن السوداء، فذهب بلال رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكى إليه، فلما جاء أبو ذر سأله النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا واحدا قال أعيرته بأمه؟ لابد تذوب كل هذه الأشياء التي يعتز بها الإنسان ولا يبقى يعتز بالله بدينه. قال عيرته بأمه؟ أنلت من أمه؟ أسببت أمه؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إنك امرئ فيك جاهلية، فيك جاهل، لابد تذوب هذه الجاهلية، الناس كأسنان المشط. الهوية الإسلامية هوية شاملة تشمل علاقة العبد بالله عز وجل، فهي تغرس علاقة روحية بين العبد وربه. ترى بعض الأديان لا يمكن تتواصل مع الإله سبحانه إلا عن طريق إما كهنوتية أو رجل دين أو قسيس أو ولي صالح أو غيره، لا، الهوية الإسلامية تربط العبد مباشرة بالله عز وجل. كذلك الهوية الإسلامية داخلة في جميع مجالات الحياة، في السياسة، في الاقتصاد، في العلوم الاجتماعية، في غيرها. الله سبحانه بيّن علاقة الحاكم بالمحكوم، بيّن علاقة المحكوم بالحاكم، علاقة الولد بأبيه، علاقة الأب بولده، هوية شاملة. خذ على سبيل المثال الله عز وجل في القرآن يقول ووصينا الإنسان بوالديه، وفي سورة النساء قال الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم، فالله سبحانه وصى الولد بأبيه ووصى الأب بأولاده. هذه من هوية الإسلام الشاملة الكاملة الراسخة الباقية الدائمة التي فيها العزة. وكثير جدا من أهم مميزات كذلك الإسلام في هويته العدل، الله سبحانه ألزم عباده بالعدل مع البر والفاجر، مع المسلم والكافر. خذ على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حرك جيشا يأمر الصحابة ألا يهدموا صومعة، ألا يقتلوا امرأة، ألا يقتلوا رضيعا. اليوم تنظر إلى بعض الحروب التي تقع في زماننا هذا، وللأسف إن أرخص دم اليوم يراق هو الدم المسلم. البلد الذي ينتهك ويجتاح هو البلد المسلم. الشعب الذي يقبع تحت العذاب والتنكيل هي الشعوب المسلمة. وانظر إلى قوم كما قال الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإسلام جاء بالعدل القائم الدائم وجعل هوية للمسلم.
ونحن نتطرق لهذه الموضوعات مهمة جدا في جانب الهوية الإسلامية، لكن الواقع يحكي شيء صعب ومرير جدا. الانفتاح اللي موجود اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي، الذوبان بمبرر قبول الآخر، النظر إلى هذا المعتز بهويته أنه رجل أغبر قديم ما زال يعني في الزمن الغابر. كيف أنا أستطيع اليوم في هذه المتغيرات الصعبة أن أحافظ على هذه الهوية؟
شيخ أحمد، كأنك تقول للمشاهدين والمشاهدات كيف أحافظ على هويتي، هويتي الإسلامية. هناك أساليب للحفاظ على هذه الهوية التي لابد أن تكون قائمة في حياتي دائما. من أبرز الأساليب على الحفاظ على هذه الهوية الإسلامية التعلق بالله سبحانه وتعالى، وسؤال الله الثبات والهداية حتى الممات على هذا الإسلام من غير تبديل ولا تغيير. المسلم الذي يريد الحفاظ على هويته الإسلامية لابد أن يحافظ عليها ويسأل الله دائما الثبات على هذه الهوية الإسلامية حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من الأساليب التي تكون بارزة في حياتك للحفاظ على هويتك الإسلامية الثقة بمنهج الله ووعده، واليقين به سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيوعدك ويعطيك على ما أنت عليه في هذه الأيام تعيشها. تثق بمنهج الله ووعده واليقين به، والشعور بالمسؤولية على حفاظ هذه الهوية الإسلامية من الشبهات الدخيلة اليوم علينا. كما ذكرت الشيخ أحمد، الآن الانفتاح الذي يأتي على الناس والأمور المشكلة، لابد أن المسلم يحافظ على هويته الإسلامية. فمثل هذه الأمور يستطيع المسلم أن يحافظ على هويته الإسلامية. كذلك الشيخ أحمد، تلقي العلم على العلماء الراسخين، وأن يرجع المسلم في المسائل المشكلة. قد ربما يأتي شخص من الناس يسأل عندي مشكلة في مسألة من المسائل، وهذه كثيرة موجودة عند الناس خاصة عامة الناس. طيب هذه المشكلة هل أنا أحلها بنفسي وأنا ليس لدي علم شرعي، أم أرجع إلى العلماء الراسخين ليحلون هذه المسائل المشكلة؟ لأن الإنسان مهما كان يكون عنده يعني ضعف في معرفة تلقي أهل السنة والجماعة لمصادر التلقي ومناهج الاستدلال بها، كيف يحافظ عليها؟ لابد أن يملأ الإنسان قلبه من نور الوحي من الكتاب والسنة، وإلا لا يستطيع أن يحافظ على هويته الإسلامية. يملأ القلب بالقرآن والسنة ويحافظ ويراجع دائما إلى هذه الوحيين العظيمين. كذلك الشيخ، وأختم بها، من الأمور التي تحافظ على هويتنا المسلمة، وأنا أقولها اليوم لكل إعلامي، تكثيف البرامج التوجيهية، وأخص بالذكر البرامج في إعلامنا اليوم. حينما نعود بالناس لمحاولة زرع الثقة بهم والاعتزاز بدينهم والرجوع إلى عقيدتهم الصحيحة، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى لأمتي حتى يحافظوا على هويتهم الإسلامية، وإلا الأمور دخيلة عليهم. كما ذكرت، ما يدري الإنسان إلا في أمر من الأمور الذي ربما يقع فيها في شك وتأتي عليها أمر من الأمور، وإذا بعياذا بالله يتخبط في مكائد الشيطان وحبائل إبليس، وليس له إلا التعلق بالله، وكما ذكرنا من الأساليب التي يحتاجها اليوم.
وكان يتصور من حديثكم أن الهوية الإسلامية هي السياج المنيع على خط النار. طب إذا ما سقط هذا السياج، ما هي التحديات التي ستواجه الأمة الإسلامية تجاه سقوط هذا السياج؟
الله يا شيخ أحمد والإخوة جميعا، أنا حقيقة أذكر في البداية قصة وقعت لي. يعني يوم من الأيام كنت في إحدى الجوامع ألقي كلمة، وبعد ما خرجت من إلقاء الكلمة تفاجأت بأخ يعني معه عربية ويبيع عند باب المسجد، يبيع خضروات ويبيع فواكه. قال لي أنت اللي ألقيتها كلمة المسجد؟ قلت نعم ألقيتها كلمة. قال يا أخي أنا عندي بعض أبيات سمعتها من أحد أشياخي، ويعني وهو كان يعني طالب علم لكن أتى من أجل الحاجة. وأبغى أقولها لك، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني ينفعك بها وينفع بها غيره. وما كنت في يوم من الأيام أتصور أني سأقولها أمام الشاشة وأقولها للناس اللي يسمعها الملايين، لكن أتصور أن العزة التي كانت في يعني هذا الأخ الفاضل بهويته الإسلامية وبأنه ينتمي لهذا الدين العظيم هي التي ما جعلت تلك الأبيات تلجلج في صدري وعلى لساني يعني طيلة هذه السنين. يقول: لا خير فينا إن تركنا ديننا، لا خير فينا إن تنكبنا الهدى، لا ترتجوا يا قومي نصرة ربكم حتى تعودوا مسلمين مجددا، ما ساد أسلاف لنا وتمكنوا حتى تمكن دينهم وتجدد، والله أقسم سالفا لو أنكم عدتم لمن بعث النبي محمدا وجعلتم القرآن نور قلوبكم. هنا السر، ليس مجرد انتساب لهذه الهوية، انتساب عام أو انتساب لفظي أو انتساب موروث، لا لا لا، القرآن في الصدور، من 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 كلام الله جل وعلا في صدره يستحيل أن يستطيع أي أحد ولو بالسلاح والنار أن يعني ينزع هذا الاعتزاز وهذا الانتماء من قلبه. لكن المصيبة الكبرى أن القرآن يعني الطيب الجيد إلا من رحم الله القرآن على لسانه وليس في قلبه. أما من كان القرآن في قلبه وكان هذا الدين في قلبه على الحقيقة، فكل المحاولات الهزيلة هذه التي يعني وإن كان طبعا هي يعني الله جل وعلا حتى وصفها بأنه أحيانا يكون مكر كبار، لكن المؤمن الصادق الذي يحمل القرآن في قلبه هذا يعني لا يهز في إيمانه ولو مثقال ذرة. والله أقسم سالفا لو أنكم عدتم لمن بعث النبي محمدا وجعلتم القرآن نور قلوبكم والسنة العليا دليلا مرشدا لملكتم الدنيا وما فوق الثرى ولذلت الأعداء حتى تسجد. أعداءنا اليوم يعني حقيقة يعني هم أبصر منا بمكانة هوية. هذه من المشاكل الكبار، يعني هم يعرفون جيدا أنه إما الهوية أو الهاوية، هم يعرفون جيدا أن مصدر قوتنا هذه الهوية التي نتمكن التي نمتلكها والتي يعني حبان الله سبحانه وتعالى إياه، وأن التخلي عن الهوية هو في حقيقة باختصار كذا بين قوسين انتحار جماعي للأمة. يعني الأخطار التي يعني تهدد هذه الهوية كثيرة، لكن أنا سأختصر الحديث فيما يسمونه أركان الهوية. كثير من كتب في موضوع الهوية الإسلامية قال أن الهوية تقوم على ثلاثة أركان. أولا الركن الأعظم والأكبر في هوية المسلم هو عقيدته، هذه العقيدة التي يحملها في صدره وفي قلبه أنه رضي بالله ربا فيسمع ويطيع، رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو القدوة وهو الأسوة، رضي بالإسلام دينا فإذا جاءت أحكام الإسلام بطلت أحكام غيره. هذه العقيدة اليوم تمارس عليها حملات فكرية ممنهجة كبيرة، يعني من وحملات حتى يعني عسكرية من أجل أنها تزعزع هذه العقيدة وتزيحها، من العسكرة إلى الوسائل، وسائل الترفيه. اليوم الهوية الإسلامية تواجه بوسائل ترفيه بالرواية، كثير من الروايات غيرت كثير من المعتقدات وكثير من الأفكار، تواجه بالأفلام السينمائية، وهذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا به. وهنا لي وقفة بس يسيرة، أن ذاك الذي يمارس عليه الغزو العسكري كفرد مسلم يعني حتى ولو تمكن منه في الأخير نحسبه عند الله شهيد، لكن المصيبة الكبرى هي في قتيل الفكر، في ذلك الذي يتنازل عن مبادئ، في ذلك الذي ينهزم أمام سطوة من يريد أن يعني يحرمه من 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 مصدر عزته. الأمر الآخر حقيقة من 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 أركان الهوية والذي تمارس اليوم عليه حملات وفي مخاطر كبيرة عليه تاريخنا، تاريخ الإسلام، لأن الأعداء يعلمون أن من لا تاريخ له لا مستقبل له، وأنهم متى قطعونا عن هذا التاريخ، تاريخ النبوات كامل الذي نحن ننتسب إليه كمسلمين، وتاريخ ذلك الجيل الفريد جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذي لا نجاة لنا إلا إذا سرنا في ركابهم. بل أعظم وسام هو وسام رضي الله عنهم ورضوا عنه، جعله الله جل وعلا مقيدا بأننا نكون نتبعهم بإحسان، وأن هذه الأمة ستفترق وستحدث هذه الأمور، كل هذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النجاة فيما كنت عليه أنا وأصحابي. والغاية الكبرى من قطعنا عن ذلك الجيل هو ماذا؟ هو أننا إذا ما كان عندنا قدوات سنقتدي بالقدوات الذي يصدرهم لنا يعني الإعلام ويصدرهم لنا غيره، ونقتدي حتى كذلك بأعداء. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. والأمر الثالث طبعا الذي تحاك عليه الأخطار من الهوية الإسلامية هو هذه اللغة التي هي لغة الإسلام، ومتى ما ذهبت ذهب الدين لأنها لغة القرآن.
والحديث عن اللغة يمكن حديث يطول، لكن لضيق الوقت قد يعني يتساءل أحدهم يقول هل الهوية هي متعلقة فقط بالإسلام؟ هل فقط نحن المسلمون الذين نعتز بهويتنا ونحاول أن نحدد في ذلك يعني المحددات ونضع فيها الخطاب وحتى نحافظ على الهوية، وباقي الأمم والمجتمعات ليست لهم هوية؟
أخي الكريم أبو عبد الرحمن، نحن نوقع ونعاهد الله عز وجل يوميا ألا نغير هذه الهوية الإسلامية. الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتضج أرجاء الدنيا كلها بقول آمين، لكن شتان بين الأرض والسماء والصفات والأسماء، حالنا يختلف عن مقالنا. النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع الكفار لتغيير الهوية، قالوا يا محمد سنعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فنزلت آية عظيمة يقول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، حتى قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. قضية الهوية الإسلامية لا ترضى بأنصاف الحلول. الهوية الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ألا يتنازلوا عنها مقدار أنملة. أتوا الكفار إلى ضعفاء الصحابة ثم قال قربوا جعلا قربوا ذبابة، فكانوا يقولون أحد 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 أحد، وما أحوج شبابنا اليوم أن يقولون أمام الكفار أحد 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 أحد، وما أحوج بناتنا كذلك أن يقولون أمام الكفار أحد أحد. العجيب أن يعني الشيء بالشيء يذكر أن العباءات الآن لا تعرف في بلاد الكفار إنما في بلاد المسلمين، والذي يصنع عباءات بناتنا من؟ في فرنسا وفي غيرها. تغيير الهوية الإسلامية بل انتزاعها بل سلخها واضح جدا في حياتنا في 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 بلادنا. وها أنا أقول إذا كان هؤلاء الكفار الذي ليس لهم دين ودينهم ليس بحق يعتزون بهويتهم، كيف بالمسلمين؟
يعطيكم العافية مشايخنا الكرام، ولعل الرسائل الصادقة هذه تكون بإذن الله سياج منيع لنا ولكل من يشاهدنا في هذه الحلقة، ونحافظ على هذه الهوية التي هي مصدر العزة ومصدر القوة ومصدر المنع بإذن الله. شاكرين لكم. وأنتم مشاهدين الكرام نشكر لكم أطيب متابعتكم. وبين الثلاثية العقيدة التاريخ اللغة هي حرب شعواء تجاهها. إلى هنا انتهت حلقتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يهم. هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم. كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم. إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم. هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.